إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبع ما أوحي إليه من ربه، وأن يتبع شريعته التي أنزلها عليه. قال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في آيات كثيرات أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل عليه، وأن يتبع شريعته، وأن يتبع ما بينه في كتابه وما أرسله به إلى الأمة. وهكذا أمر الله عز وجل العباد باتباع ما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل شأنه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل شأنه: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقد أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل شأنه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. عباد الله، وإن من أعظم ما يحجب العبد من اتباع الكتاب والسنة والسير على شريعة الإسلام وعلى الهداية التي أوضحها القرآن وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام. له الابتداع في الدين، الابتداع في الدين بأن يتعبد العبد بمعتقد أو بقول أو بعمل على خلاف الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، فهذه تعتبر بدعة ممقوتة نهى الشرع عنها وعن اتباعها والإشادة بها والعمل بها والدعوة إليها وتزيينها للناس. البدعة عباد الله قد تكون راجعة إلى الصفة، وقد تكون راجعة إلى الكيف، وقد تكون راجعة إلى الكم، وقد تكون راجعة إلى العدد، وقد تكون راجعة إلى الزمان أو إلى المكان. البدعة عباد الله، لقد تكاثرت الدلائل بالتحذير منها وتحقيرها وبيان خطرها وشنعتها، وأنا أذكر في هذا المقام أضرار البدعة العظيمة وآثارها الوخيمة ومفاسدها الجسيمة. فكم من عبد يبتدع في دين الله عز وجل ويرجو ثوابا وأجرا وألا يصاب بشيء من العقاب، ولا يدري المسكين أنه حرم نفسه الثواب وجر نفسه إلى باب العذاب وشديد العقاب لأنه قد خالف الكتاب والسنة. والله عز وجل أرسل رسولا وأنزل كتابا، من أطاعه دخل الجنة ومن وكان على الهدى، ومن عصاه دخل النار. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. البدعة عباد الله، نذكر شيئا من أضرارها ومفاسدها. البدعة سواء أحدثها العامل أو أحدثها غيره فعمل بها، فهي تعتبر مردودة على صاحبها، وهذا يدلك على أن لا ثواب. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. هذا لفظ البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا لفظ مسلم. وفي رواية: الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فبين الحديث أن البدعة مردودة على صاحبها، وهذا يدل على فسادها وعلى ضررها، فإن العبد يجهد قلبه ويجهد سمعه ويجهد بصره ويجهد جوارحه ويجهد نفسه وعمره وماله في البدعة وهي مردودة عليه. البدعة ضلالة، البدعة ضلالة، ولا تدعو إلا إلى الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فالبدعة تسحبك إلى الضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث صحيح مشهور. والله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. البدعة عباد الله سبب لحجب التوبة عن صاحبها والعامل بها. أخرج الطبراني في الأوسط والبياقي في الشعب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، عن صاحب كل بدعة. قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والآداب لابن مفلح: أي لا يوفق ولا ييسر إلى التوبة. البدعة شؤم على صاحبها. البدعة تدل على أن صاحبها يستحسنها، وباستحسانها فهو يعترض على تقوى النبي صلى الله عليه وسلم، على تقوى نبيه وعلمه وخشيته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمنا بالله وأخشانا لله وأتقانا لله. وصاحب البدعة أتى بشيء جديد. أأنت أعلم أم رسول الله؟ أأنت أخشى لله أم رسول الله؟ أأنت أتقى لله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ثلاثة رهط إلى أبياته يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: هذا نبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: وأما أنا فأصلي الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. صيام وصلاة واعتزال للنساء تفرغا لعبادة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا كذا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فهل يقال إن نبينا صلى الله عليه وسلم عدو للصلاة، عدو للصيام، عدو للعبادة؟ نعوذ بالله من ضلال الضالين ومن ابتداع المبتدئين. البدعة سبب للمنع من الشرب من حوض رسول الله، الحوض المورود. في ذلك الموقف العصيب بعد أن دنت الشمس من الرؤوس والناس يعرقون بسبب أعمالهم وأصابهم من الكرب ما لا يحتملون وما لا يطيقون، فإذا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم تأتي إلى حوض نبيها عليه الصلاة والسلام من أجل أن تشرب من حوضه، فإذا بأقوام يمنعون ويؤخذون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، أمتي أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول سحقا لمن بدل وغير. جاء عن عدد من الصحابة في البخاري ومسلم عن نحو 20 صحابيا، كلها تدل على إثبات الحوض، وبعضها فيه بيان المنع للمحدثين والمبتدعين من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة أيها المسلمون تدعو صاحبها لنصرة بدعته ولو بلي النصوص عن ظواهرها. وانظروا إلى بدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة، وإلى بدعة الخوارج والنواصب والروافض والصوفية وغيرها من البدع. يأتون إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيصرفونها عن ظاهرها بما يوافق بدعتهم ويوافق شنعتهم ويوافق إحداثهم ويوافق أفكارهم، ونحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام ودرج عليه سلف الأمة. لكن هذا من أضرار البدعة. البدعة صاحبها يعتبر مشاقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله بين وأوضح وعلم وأرشد ونصح ووجه، وهو يأتي بأشياء من قبل نفسه ومما يمليه له الشيطان وقرين السوء، ونفسه الأمارة بالسوء، فيعتبر مشاقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، وهم يقولون: لا لا، بل من البدع ما هو حسن ومن البدع ما هو سيء. أليست هذه مشاقة واضحة وبينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البدعة تسير بصاحبها إلى مجانبة سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. انظروا الى سائر البدع، قولوا لاصحابها، قولوا للدعاة لها، قولوا للمروجين لها، اين هي في الكتاب؟ اين هي في السنة؟ اين هي في اقوال صحابة الرسول المؤتمن عليه الصلاة والسلام؟ اين هي في كتب اهل العلم، في صحاحهم ومساندهم ومعاجمهم وموطاتهم ومصنفاتهم؟ اين هي في اقوال الائمة الاعلام وهداة الانام؟ فالبدعة تعتبر مخالفة في سبيل المؤمنين. الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمن أضرار البدعة وشؤمها وإفسادها وفسادها أن صاحبها يخون النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه لهذا الدين، ويزعم بأن الدين ناقص. قال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث شيئا لم يكن عليه سلفها، من أحدث شيئا في هذه الأمة لم يكن عليه سلفها. وفي رواية عنه أنه قال: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. وقد قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا فلا يكون اليوم دينا. نعم عباد الله، هذا قول أئمة الدين. ابن مسعود صح عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فيا عباد الله، احذروا من البدع، احذروا من المحدثات التي تصرفكم عن الكتاب والسنة. البدعة عباد الله تجر إلى بدعة أخرى، البدعة يترك بسببها السنن. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وانظروا إلى أهل البدع، فكم من سنة في أوساطهم مهجورة، كم من سنة في أوساطهم متروكة، كم من سنة في أوساطهم مهملة. البدعة عباد الله سبب لوضع الحديث والعمل بما هو ضعيف من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم نصر أهل الأغواء بدعهم بأحاديث من قبل أنفسهم، وربما حملتهم البدع إلى اتهام أصحاب رسول الله كما هو شأن الرافضة بأنهم خونة وأنهم فسقة وأنهم فجار وأنهم كفار. وهذا من مفاسد البدعة. البدعة عباد الله أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، كما روي عن سفيان الثوري رحمه الله: البدعة عباد الله طريق الشيطان وسبيل الخذلان وطريق الحرمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد والدارمي والطيالسي وغيرهم بسند حسن، قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، وخط خططا عن يمينه وشماله وقال: ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيا عباد الله، احذروا من البدع، واحذروا من أهلها، واحذروا من دعاتها، وإن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. فيا أيها المسلم، احذر كل البدع وتمسك بالكتاب والسنة ورد على ذلك بالنواجذ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإن البدع منها ما يكون مأخوذا عن اليهود والنصارى، كالبناء على القبور، بناء القباب والمشاهد، وشد الرحل إلى القبور، والغلو في أهل القبور، واتخاذ القبور مساجد، فإن هذا من سنن اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رجوا مسلم من حديث جندب. وهكذا أيضا بدعة المولد أصلها من النصارى، وانظروا في هذا الشارع اجتمعت البدعتان والاحتفالان، فذاك بميلاد عيسى عليه السلام، وهؤلاء بميلاد محمد عليه الصلاة والسلام. قبل يومين للنصارى وهؤلاء يستقبلون، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مما يبين لك أن هذه البدعة مصدرها من النصارى، ليست من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من أحد من أصحابه، ولا من أئمة التابعين، ولا من علماء المسلمين، وليست في القرون المفضلة. وهذه كتب أهل العلم، هذه كتب الإمام مالك، وكتب الإمام الشافعي، وكتب الإمام أحمد، وكتب الإمام البخاري، وكتب الإمام مسلم، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والطبراني، وغيرها. هاتوا لنا حديثا، هاتوا لنا سندا صحيحا أو ضعيفا في بيان الاحتفال بالمولد، هاتوا لنا بابا بوب عليه الأئمة في القرون المفضلة على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أتبقى هذه السنة في أنظاركم وعلى حسب زعمكم؟ عليكم متروكة مهجورة مهملة في زمن رسول الله وفي زمن أصحابه وفي زمن أئمة التابعين وفي زمن الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد حتى تظهر في القرن السادس والسابع وما بعده. هذا يكفي في بيان بطلانها وأنها ليست من دين الله في شيء. ناهيك عما يحصل فيها من شركيات وما يحصل فيها من غلو وما يحصل فيها من عصيان وفجور. الواجب على المسلمين أن يحذروا البدع وأن يحذروا منها وأن يجتنبوا أهلها ودعاتها. لا يسمعون لهم ولا يحضرون لهم ولا يصاحبونهم ولا يماشونهم ولا يضاحكونهم ولا شيء من ذلك، وإنما يقبل على الكتاب والسنة وعلى حملتها ودعاتها وحفاظها وعلى حراسها وعلى العاملين بها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.